بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من على هذه الأمة بمواسم عظيمة تكون سببا للإكثار من الأعمال الصالحات ومن مضاعفة الحسنات، ومن ذلك هذه الأيام التي انقضت وهي أيام عشر ذي الحجة وبعدها أيام التشريق وما صاحب ذلك من الحج لمن كان حاجا، فإن هذا فضل الله جل وعلا على هذه الأمة حيث جعل لها مواسم تتزود فيها بالأعمال الصالحة التي تنفعهم حينما يلقون الله جل وعلا. فمن الناس من صام يوم عرفة ويوم التروية، صام بعض الأيام من عشر ذي الحجة، ومنهم من حج البيت واعتمر، ومنهم من ضحى وذبح هديه، ومنهم من أكثر الذكر ذكر الله جل وعلا، وهذه نعمة عظيمة. إلا أن الإنسان ينبغي له أن يعلم أنه إذا حصل شيئا من الحسنات أن يحافظ عليه، وأن لا يعمل الأعمال التي تفسد هذه الأعمال الصالحة عليه. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: من لا دينار له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن المفلس، أو المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كأوزان الجبال، ويأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا وقد سفك دم هذا وقد أخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار، نعوذ بالله. هذا هو المفلس. ثم تأملوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أتى بأعمال كأوزان الجبال. الجبال هي ثقيلة الوزن، يأتي بأعمال كثيرة، يصوم ويقوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويتصدق ويسبح ويذكر الله كثيرا، ولكن النهاية يطرح في النار. لماذا؟ لأنه لا يمسك لسانه، فيسب فلان ويغتاب فلان وينم في فلان ويغمز فلان ويستهزئ بفلان. ولهذا ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، مؤاخذون بما نقول ومجزيون عليه إن خيرا وإن شرا. فعليك أن تحبس لسانك، أمسك لسانك إلا في ما كان طاعة لله أو كان أمرا مباحا. ليس على الإنسان حرج أن يتحدث في الأمور المباحة، أو يخبر عن سفره أو عن حجه أو عن عمرته، أو يتكلم عن ما يكون من حاجة الناس والبيع والشراء وما شابه ذلك، لكن أن يقع في الناس يؤذيهم إما بالغيبة وإما بالنميمة وإما بالهمز واللمز وإما بالسخرية، هذا لا يجوز. هذا سبب للخسارة، سبب لخسارة العبد، كما سمعتم في حديث المفلس. فتجد أنه قد أتعب عمره، أتعب نفسه طيلة العمر بالاجتهاد بهذه الأعمال، وبالأخير يسلمها رخيصة لغيره، لأنه يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات، ما في فدية يفتدي بها العبد أو مال، لا، الحسنات والسيئات. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فحافظ يا عبد الله على أعمالك، حججت بيت الله وعملت في الأيام الماضية أعمالا صالحة، نسأل الله أن يتقبلها، ولكن أيضا حافظ عليها، لا تفسدها بلسانك أو بغير لسانك. من الناس من يعتدي على الناس فيأخذ أموالهم، يغصب أموالهم أو يسرقها أو يكون أجيرا موظفا في مكان فلا يؤدي العمل الذي وكل إليه، إلى غير ذلك من الأعمال السيئة وهي كثيرة. فحافظ على ما غنمت من صالحات، وعليك بإمساك اللسان وبحبس النفس عما حرم الله عليك وهو التقوى، فإن الله عز وجل أمر بالتقوى في مواطن عديدة من كتابه. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، كما قال طلق ابن حبيب التابعي الجليل هكذا عرفها لما سئل ما هي التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وقال بعض أهل التفسير التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومن ذلك وصيته لأبي ذر، قال له اتق الله يا أبا ذر، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فلا سلامة للعبد ولا نجاة إلا بتقوى الله جل وعلا، وعليك أن تلزم طاعة الله، فإن العمر قصير، ولا يكون الإنسان اجتهاده في العبادة ما دام أنه في رمضان أو أنه في الحج والعمرة أو أنه في أيام العشر أو أنه في يوم الجمعة، لا، ما دام جرى عليك قلم التكليف فأنت مأمور بأن تتقي الله وأن تجتنب معصية الله في كل وقت وأوان وفي كل زمان ومكان. وأعظم ما يتقى الله جل وعلا به إفراده جل وعلا بالعبادة وإخلاص العبادة له، فتؤدي العبادات تبتغي بها وجهه، وهذا هو الإخلاص. ولهذا عرف العلماء الإخلاص بأنه إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعات، إفراد الله جل وعلا بالقصد في جميع الطاعات. والإخلاص مأخوذ من التصفية والتنقية، بمعنى أن تجعل عبادتك لله، فإذا صليت تصلي لله، ولا يلتفت قلبك أريد أن يعرفني الجيران أو يعرفني فلان وفلان أو يراني فلان وفلان أو يعلمون أني من أهل الصلاة، ما يلتفت القلب يمين أو شمالا. إن التفت يمين أو شمالا فهذه هي الخسارة، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الغني الغنى المطلق. ولهذا إذا أشرك معه أحد في العبادة تركها للشريك بكمال غناه، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. ولهذا جاء في الحديث الآخر إن الله جل وعلا يقول للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. فإياك أن يلتفت قلبك حين أداء العبادة لغير الله، بل اجعل أعمالك كلها لله خالصة، وهذا واجب عليك، فرض عليك. قال الله جل وعلا وما أمروا، أي الخلق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ما أمرنا الله عز وجل إلا من أجل أن نعبده مخلصين له الدين، أي حالة كوننا مخلصين له عبادتنا، لا ندعو الله وندعو غيره، لا نصلي لله ونصلي لغيره، لا نتصدق لله ولغيره، لا، ندعو الله وحده لا شريك له، نصلي لله وحده لا شريك له، نتصدق ابتغاء وجه الله وحده لا شريك له. بل إن الإشراك أو إشراك غير الله معه هو الخسارة العظمى. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر أن الذين يعبدون الأصنام أو الأوثان أو القبور أو الأولياء أو غير ذلك يحبون الله ويحبون أندادهم. والأنداد جمع ند، وهما جعل ندا لله، أي شبيها مثيلا، لأنه لا يجوز أن يصرف العبادة لغير الله. من صرف العبادة لغير الله فقد جعله ندا وشبيها لله، تعالى الله عن ذلك. فأثبت الله لهم محبة، وأنهم يحبون الله ويحبون آلهتهم، لكن المؤمنين أشد حبا لله. فذكر جملة من الآيات تتعلق بهم، ثم قال: وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله. الذين يحبون الأنداد مع الله وما هم بخارجين من النار، لأن فعلهم هذا شرك كبر بالله جل وعلا، فأشركوا معه غيره فصار سببا في خلودهم في نار جهنم. ولهذا يجب أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن تحذر أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله. فإذا دعوت تدعو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النفي، في سياق النهي، فلا يجوز أن يدعى أحد مع الله فيما يختص به وفيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا تدعو وليا ولا نبيا ولا قبرا ولا حجرا ولا شجرا ولا جنا ولا غير ذلك. هذا حق الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والدعاء هو العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يدعو الله يغضب عليه. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا والأمر له أمر لنا، قل إن صلاتي، يقول الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، والصلاة تشمل الفريضة والنافلة والدعاء، لأن الدعاء صلاة في اللغة. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ماتي في حياتي من العمل، وما ألقى الله به وأموت عليه لله، كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ما يشرك معه أحدا، وبذلك أمرت. والأمر له هو الله، أمر نبيه بأن يخلص له العبادة، وأنا أول المسلمين بذلك، المستسلمين لأمر الله جل وعلا. فاجعل دعاءك لله. نعم، يجوز أن تسأل أحدا من الناس ما يقدر عليه، ما هو في قدرتك، أن تقول: أعطني الماء، أعطني الشيء الفلاني. لكن بالنسبة لما يتعلق بالعبادات وما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب من غيره. ولهذا هناك من إذا مرض دعا الولي أو دعا القبر أو دعا أحدا من دون الله يريد أن يشفيه. هذا ضلال مبين يا عبد الله، ما يجوز أن تدعو أحدا إلا الله وحده لا شريك له. أما يجيب المضطر إذا دعا، هو الله وحده لا شريك له، أو إذا فقد شيئا ذهب إلى القبر وطلب منه أو من صاحبه رد علي ضالتي، اشفي مريضي، أعطني كذا وكذا، هذا ما يجوز يا عبد الله. يا من تريد النجاة بين يدي الله، يا من تتبع القرآن والسنة، هذا لا يجوز، بل جاء الكتاب والسنة بالنهي عن ذلك وتحريمه وبيان خطر من فعل ذلك. لا يجوز أن تذبح لغير الله. من الناس من يذبح للجن حتى يتقي شرهم أو حتى يشفى مريضه أو لكذا وكذا، أو يذبح على القبر أو عند القبر، أو يذبح للولي، هذا ما يجوز. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال جل وعلا: فصلي لربك وانحر، يقوله لقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. يقدم الإنسان على شيء يكون سببا للعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وفي الحديث أيضا: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب ممن. فقال الصحابة: كيف ذلك؟ قال: مر رجلان ممن كانوا قبلكم على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، لأن الذباب موجود في كل مكان. فقرب ذبابة لصنمهم فخلوا سبيله فمات ودخل النار، نعوذ بالله. أنه قرب ذبح لغير الله ولو كان هذا الذباب الحقير الذي لا قيمة له، لكن الذبح نفسه عبادة ما يتقرب بها إلا إلى الله وحده لا شريك له. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. ما أحد يموت قبل اليوم الذي والساعة واللحظة التي كتبها الله له، هذا أجله، لكن دخل الجنة. فلا يجوز الذبح لغير الله كائنا من كان. هذا يجب أن يتواصل المسلمون بهذا، وينصح بعضهم بعضا، هذا هو النصيحة، هذا هو الصادق الذي ينصح أخاه حينما يراه يفعل هذه الأمور، يخاف عليه من النار، خاف عليه من عذاب الله، لأن هذا معصية لله جل وعلا. كذلك النذور، هينذر لأصحاب القبور أو الأولياء أو لغيرهم. المهم أن التقرب والعبادة كلها لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، أدعوه مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالله الله يا عباد الله، أفردوا الله بالعبادة، وحدوا ربكم، أخلصوا له العبادة، تعبدوا له، اجعلوا كل عباداتكم له ولا تجعلوا له شريكا، فإن ذلك عين الخسارة. كما قال الله جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا من أنبيائه، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحان الله، أنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأفضل الرسل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: إنه من يشرك، إنه من يشرك مع الله، إنه من يشرك مع الله فقد حبط عمله. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: إنه من يشرك مع الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار. فأخلصوا عبادتكم لمن خلقكم لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتهاونوا في هذا الأمر، ولا تصانعوا أحدا، لأن هذا دين الله، دينكم الذي تعبدون الله، الذي تعبدون الله فيه، تعبدون الله، تتعبدون الله به. والإخلاص لله سبب للنجاة يا عباد الله. فمتى ما أخلصت لله وقصدته بعباداتك فأبشر بكل خير، هو سبب النجاة، هو سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك، كما في البخاري لما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا الإخلاص سبب للخلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري وغيره: كان في من كان قبلكم 3 نفر آواهم المبيت إلى غار في الجبل. قال: فانحدرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم أو يخلصكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أغبق قبلهما أحدا، فلأ بي طلب الشجر يوما، يعني ذهب أبعد ليبحث عن الشجر الذي يطعمه يعلفه لدوابه. قال: ولم أرح عليهما حتى ناما، فجئت فحلبت لهما غبوقهما اللبن يريد أن يسقيهم. قال: فجئت ووجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن يشرب أحد قبلهما، فبقيت والقدح على يدي والصبية يتضاغون تحت قدمي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كانت ابنة عم لي وكانت أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فامتنعت، وإنه ألمت بها سنة من السنين احتاجت، فجاءت إلي وقلت: لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فوافقت، فأعطيتها 120 دينارا من ذهب. فلما جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفضل خاتمة إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت 120 دينارا من ذهب لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم، إلا رجلا منهم ذهب وترك أجره، فنميت له أجره حتى صار له وادي من الإبل، واديا من الغنم، واد من البقر. فجاء إلي فقال: أعطني أجري. فقلت: كل ما ترى من النعم ومن الرقيق هو لك. قال: اتق الله ولا تستهزي بي، أعطني حقي. قال لا أستهزئ بك، كل ما تراه هو لك. قال فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وقاموا يمشون. هذا أثر الإخلاص. الإخلاص سبب للخلاص والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، وعدم الإخلاص أو الشرك سبب للعذاب والنكال. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فذكرهم. قال فيؤتى برجل قد تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن، فيقول الله عز وجل له ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن. فيقول الله عز وجل له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم أو ليقال هو قارئ. وقد قيل، قد قيل لك هذا. إذن هذا طلب العلم لأجل الرياء والسمعة، حتى يقول الناس هذا العالم الفلاني، وقرأ القرآن حتى يقال هذا قارئ جيد للقرآن. النية دخل شيء ما أخلص علمه وقراءته لله، ربما قصد الله لكن قصد معه غيره وأشرك معه غيره، فكانت النتيجة كذبت. إنما تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ، أسحبوه على وجهه إلى النار، فيسحب إلى النار نعوذ بالله. ويؤتى برجل مجاهد جاهد في سبيل الله، فيقول الله له ماذا عملت؟ فيقول جاهدت فيك وقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء، وفي لفظ هو شجاع، وقد قيل اسحبوه على وجهه إلى النار. لاحظ، قاتل خرج للجهاد ولقي العدو وقتلهم حتى قتل وأهرق دمه، لكن قصده ماذا؟ يقول أريد أن يقول أنه شجاع جريء. فكانت نهاية أمره أنه يسحب على وجهه إلى النار. لاحظوا، هذا عدم الإخلاص. قال ويؤتى برجل ثالث قد أعطاه الله مالا، فيقول الله عز وجل له ماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. منفق ينفق ويعطي ويتصدق. فيقول الله عز وجل له كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل اسحبوه إلى النار. قال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم ما فعل فكيف بعامة الناس؟ إذا كان العالم والمجاهد والجواد المنفق يفعل بهم هذا فكيف بغيرهم؟ فيجب أن تخلص أعمالك لله، وإلا فاعلم أنها وبال عليك، وليس فقط لا تستفيد منها بل تكون سببا أن يعذب العبد عليها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأخلص أعمالك لله وحقق التوحيد، أفرد ربك بالعبادة، أفرده في ألوهيته وهي الأفعال التي تصدر منك، لا تصرف شيئا منها لغير الله، وأفرده بربوبيته وهو إفراده جل وعلا بأفعاله، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وحده لا شريك له، وأفرده بأسمائه وصفاته وأنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهو سميع يسمع كل شيء وبصير يرى كل شيء وعليم قد أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا ما يتعلق بالله عز وجل كما تتبعه أهل العلم يكون في هذه الأمور الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فأفرد الله عز وجل بذلك حتى تنجو يوم تلقاه. حافظ يا عبد الله على الصلاة، على الصلوات الخمس. من الناس من يصلي إذا كان في الحج أو كان في العمرة أو كان في رمضان، أو يصلي مع الناس، أو يصلي يوم الجمعة فقط، لكنه يترك الصلاة أحيانا تهاونا وكسلا أو عمدا، وهذا أمر خطير. فإن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 5 مرات في اليوم والليلة، كما في حديث معاذ: فإنهم أطاعوك لذلك إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا بد من أدائها في وقتها، كما سمعتم الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وثبت في البخاري، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما جاءه جبريل فصلى به الصلوات 5 كلها في أول وقتها، صلى به الفجر في أول وقتها، والظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، ثم جاء أمه اليوم الثاني وصلى الصلوات في آخر وقتها إلا المغرب في نفس الوقت، فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، إما إنسان نائم غلبه النوم وليس كل يوم، أو رجل مسافر يريد يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أو مريض يشق عليه الوضوء والصلاة فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا معذور، أو حتى لو نسيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن يتعمد تركها، يتساهل في الصلاة، إذا نام ما يستيقظ لصلاة الفجر يريد ينام، أو إذا جاء من العمل نام عن الظهر والعصر والمغرب لأنه متعب من أجل العمل، هذا غير صحيح. بل من ترك الصلوات 5 أو ترك واحدة منها فإنه يخرج من دين الإسلام. ولهذا اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين، أظهرهما أن تارك الصلاة كافر بالله جل وعلا، لأن الله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ذكر 3 أمور لإثبات أخوة الدين: الإيمان، فإن تابوا لا بد من التوبة من الكفر، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لكن الزكاة جاء في السنة ما يدل على أن تارك الزكاة تهاونا وكسلا لا يكفر، والحديث الذي رواه البخاري وغيره: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر مستوي تطعه بأظلافها بأخفافها، فإذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها. قال: حتى يرى سبيله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن من ترك الزكاة تهاونا وكسلا ليس جحودا فهذا يعذب ولا شك، لكن إذا كان مقرا بها معترفا فإنه لا يخرج من ملة الإسلام بدليل هذا الحديث. لكن الصلاة، صلاة جاء ما يؤكد كفر تاركها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال كما مر معنا في حديث معاذ: فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. لا بد أن يأتي بالصلاة قبلها، إذا ما استجاب ما تنفعه زكاته. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان له نوافل أكملت بها الفريضة. فإن قبلت قبل سائر العمل وإن ردت رد سائر العمل، يعني هي أساس لما بعدها. لو كان عنده أعمال صالحة صيام حج عمرة صدقة، لكن رد الصلاة رد سائر العمل. وكذلك حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأمر ببناء المساجد من أجلها. فيا عبد الله لا تلقى الله تاركا للصلاة، لا تلقى الله تاركا للصلاة، العمر قصير، مهما كان العمر قصير كم ستعيش؟ هب أنك عشت 70 80 100 ثم ماذا؟ الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. ثم ماذا؟ لو كان الإنسان إذا مات يصبح ترابا أو مثل الدواب والبهائم، لا يحاسب ولا يبعث ولا ينشر، لهان الأمر. لكن يبعث وينشر ويحشر ويسأل ويجازى على عمله. ففريق في الجنة وفريق في السعير، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فاصبر على دينك، اصبر على صلاتك، صليها في أوقاتها، لا تؤخرها عن وقتها. والشيء الذي يتعارض مع الصلاة اتركه. لماذا؟ لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة، أنت خلقك الله من أجل الصلاة، فإذا كان العمل الذي تعمل به يمنعك من الصلاة، يحول بينك وبين الصلاة، اتركه وابحث عن عمل تعمل فيه وتؤدي الصلاة، تؤدي حق ربك وتؤدي العمل الذي من أجله أخذت عليه أجرة أو أخذت أجرة من أجله. وأبشر، مع أن الصلاة فرض حتم لازم، لكن إذا صليت أبشر بالخير العظيم. قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تجد الآن تنازعك نفسك إلى أمور، فإذا أقمت الصلاة كرهت المعصية وأحببت الطاعة، حبب الله إليك الإيمان وكره إليك الفسوق والعصيان. لماذا؟ لأن الصلاة تنهاك عن الفحشاء، ومعنى نهيها أنه يقع في قلبك من الخوف من الله ومن تقوى الله ما يردعك ويمنعك من الوقوع فيما حرم الله عليك. فإذا أردت أن تظلم تقول الظلم حرام ما يجوز، أخاف الله رب العالمين، هذا أثر الصلاة في القلب يمنعك، ينهاك عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصلاة سبب لتكفير الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الصلاة مثل النهر الجاري الغمر كثير الماء في باب البيت في باب منزلك، ما تتسخ إذا ذهبت إليها ورجعت منه، وتغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن الوسخ العرق. المراد هنا هل يبقى من الذنوب شيء؟ فقال الصحابة لا يبقى من درنه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا قام يصلي جمعت ذنوبه على رأسه أو عند رأسه، فإذا سجد تحاتت خطاياه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. وذكر الصلاة الخمس، ومعنى تحترقون يعني ترتكبون من الأعمال ما قد يكون سببا للعذاب. فإذا صليتم الفجر غسلتها، غسلت عنكم الذنوب التي عملتموها قبلها، وإذا صليتم الظهر غسلت ما بين يديها. لذا كما جاء في الحديث الآخر كل صلاة تكفر ما بين يديها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الشتاء فأمسك غصن شجرة فهزه فتساقط ورقه، فقال إن العبد لا يقوم إلى الصلاة فيصلي فتحات عنه خطاياه كما يتحات هذا الورق عن هذه الشجرة. خير عظيم إذا قمت تصلي يا أخي، أحضر قلبك في الصلاة، تعلم كيف تصلي، فإن هذا سبب لتكفير السيئات وتكفير الذنوب. وكانت الصلاة قرة عين نبيك صلى الله عليه وسلم، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر قال أرحنا يا بلال بالصلاة، فحافظ على الصلاة الخمس مع العناية بشروطها، لا بد أن تكون متوضئا متطهرا، يكون بعد دخول وقت الصلاة ولا يترك حتى يخرج وقت الصلاة، وأن يكون كذلك في المسجد مع جماعة المسلمين، إذا كان حولك مسجد، حولك مسجد تسمع النداء حينما يؤذن، تسمع النداء يجب عليك أن تصلي في المسجد، لأن الله أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الجماعة وهو في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو في حال الخوف، ويقسم الجيش إلى طائفتين جماعتين، جماعة تصلي وجماعة تكون في الحراسة، وهم في حال الخوف والقتال ما تركوا صلاة الجماعة. بعض المسلمين الآن في أرغد عيش وأهنئه وفي أمن وأمان، والمسجد ما بينه وبينه إلا خطوات ولا يصلي مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل كان في صحيح مسلم قال إني رجل كفيف البصر وليس لي قائد يلائمني، أفأصلي في بيتي؟ قال نعم. ثم لما تولى الرجل يعني ولى الرجل يعني أدبر ذهب، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. رجل كفيف ما يبصر ما يرى يا أخي، أحمد الله أنت تبصر، ليس له قائد يلائمه. وبعض الرواية جاءت وأنا شاسع الدار بعيد عن المسجد، ومع ذلك ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الصلاة، دليل على وجوبها. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة، كما في البخاري هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فانطلقوا معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أرحم الخلق بالخلق، يحرق بيوت أناس عليهم لأجل سنة؟ لا، إنها واجبة في حقهم. ما يحصل للمصلي من الأجر العظيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، درجة عند الله يا أخي، في ميزان أهل الدنيا لو أنك تعمل في المدينة فيقال اخرج تعمل بقرية بجوار المدينة ونضاعف لك الراتب نعطيك 50% زيادة، كل الناس يتنافسون على هذا، لكن الصلاة كم تضاعف للجماعة؟ 27 مرة، 27 درجة يا عبد الله، أتفرط في هذا الخير وهذه الحسنات؟ أنت في الآخرة بحسناتك أو سيئاتك، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، مع أنها أزكى أيضا وأعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، كلما زاد العدد كلما كانت الصلاة أطهر وأكثر وأعظم أجرا. فحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين، لكن إذا كنت ما تسمع النداء يعني بعيد عن المسجد فأنت معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان يسمع النداء فمن يسمع النداء يجب عليه أن يأتي ويصلي مع الجماعة ويبشر بالخير الكثير، فإنه قد يكون في بداية الأمر يجاهد نفسه مجاهدة، لكن مع مرور الليالي والأيام ينزل الله في قلبه حب الصلاة في المسجد ويألفها فإذا فاتته يوما وجد من ضيق الصدر ما لا يعلمه إلا الله. هذه بركة لزوم الطاعة. أحضر قلبك في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل لك من صلاتك إلا ما عقلت؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الرجل لينصر من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أحسنهم الذي حصل نصف الصلاة. هذا أمر نحن نجده فيه، كل منا يجده إذا قام يصلي. لا يدري، يأتيه التفكير والأمور، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، يعني ما لم يكن يذكر. وقال الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة. إذن ما هو الحل؟ هذه الشريعة كاملة. الحل عليك بالنوافل، عليك بالنوافل، فإنها ترقع وتسد خلل الفريضة. الناس يتهاون بالنوافل، إذا قيل له صلي الرواتب قال: هذه سنة ما بواجبة. صحيح، لكن هل أنت أحكمت الفريضة؟ ما بها نقص. ومر معنا الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ عند سنة الرواتب، عند صلاة الضحى، عند قيام ليل، عند صلاة التراويح. فإذا أكملت الفريضة سد خللها ونقصها، قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، نسأل الله العافية والسلام. فأكثر من النوافل، مع أن الإكثار من الصلاة مطلقا حتى لو لم تكن السنة الرواتب ولا صلاة الضحى خير كله. لما سأل خادم النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن ربيعة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة كما في الحديث في صحيح مسلم أصله، لما قال له، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: سلني حاجتك. قال: أريد مرافقتك في الجنة. ماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود سبب لدخول الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تسجد لله ساجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة، وكتب لك بها حسنة، فاستكثروا من السجود. فقال: الصلاة خير موضوع. فأكثر من النوافل، أكثر من النوافل في غير أوقات النهي. هناك أوقات لا يجوز أن تصلي فيها، من طلوع الفجر الثاني، أذان الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم، إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة، هذا ما يصلى فيه تطوعا. تصلى فيه ذوات الأسباب. رجل يعني دخل المسجد بعد الفجر ما يجلس حتى يركع ركعتين، هذه ذات سبب. لكن يقول: أنا أريد أن أصلي تطوعا، أنا الآن في المسجد النبوي أريد أصلي الصلاة في ألف صلاة، نقول: وقت النهي ما تصلي. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني: زوال الشمس، وهو ربع ساعة قبل صلاة الظهر، من قبل صلاة الظهر بربع ساعة إلى أذان الظهر ربع ساعة. والوقت الثالث: من العصر إلى مغيب الشمس. ما عدا هذه الأوقات الثلاثة فصلي ما كتب الله لك وأبشر فأنت على خير. ورأى ابن الشخير وغيره في هذا المسجد رجلا يصلي، يركع ويسجد ويركع ويسجد وأكثر، فقال: ما أظن هذا يدري ينصرف على شفع أو وتر. فقال له جلساؤه: اذهب انصحه. فذهب إليه، فلما سلم قال: يا رجل، إني لا أدري أنت تنصرف على شفع أو وتر. قال: لكن الله يدري، حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقال: يرحمك الله، من أنت؟ قال: أنا أبو ذر. انظر، يصلي أبو ذر. بعض الناس يقتصر على النوافل الرواتب، صلاة الضحى قيام الليل هذا خير عظيم، لكن زد لو صليت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، الأذانان الأذان والإقامة، كلما أذن المؤذن إلى أن تقام الصلاة لو استمريت تصلي ركعتين ركعتين هذا خير عظيم، أو صليت ما كتب لك. ولهذا النوافل سبب لمحبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولهذا أيها الإخوة يشرع المسلم أن يكثر من النوافل، فمن النوافل التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم شرعها للمسلمين السنن الرواتب، وقيل لها رواتب لأنها مرتبة على الصلوات الخمس على الفرائض، فهي إما راتبة قبلية أو بعدية. جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ورواه الترمذي وزاد: وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. 4 قبل الظهر، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لو أنه زاد صلاته بعد الظهر زاد ركعتين، فصلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، فهو أفضل وأعظم أجرا، كما عند أبي داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. رواه النسائي وزاد: لا تمس وجهه النار. لو صلى قبل العصر 4، روى الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. لو أنه أيضا زاد ركعتين بعد العشاء صارت 4. جاء الحديث أنه من صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، حديث ابن عباس لما قال: بت عند خالة ميمونة، أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من صلاة العشاء أنه صلى 4 ركعات. وجاء في حديث: من صلى 4 ركعات يعدلن بمثلهن ليلة القدر. هذا فضل عظيم. أيضا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، صلاة الليل، وأقله ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، والصواب أنه غير محدد. فهل يعجز أحد عن ركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل. قال: من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. وصلى النبي 5، وصلى 7، وصلى 9، وصلى 11، وصلى 13، وأغلب صلاته صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. أيضا صلى الضحى وقال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة المفصل. وفي الحديث الآخر: ركب الله ابن آدم من 360 مفصل، فيك 360 مفصل أنت، فيصبح على كل مفصل صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر من المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل تصبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال: صلاة الضحى صلاة الأوابين، وأقلها ركعتان الضحى، وإن شئت صلي 4 أو 6 أو 8 أو 10، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لبعض الأسئلة. هناك سائل يقول: صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء هل هي جائزة في الأوقات المنهي عنها؟ نعم، الأوقات المنهي عنها يا أخوان، المنهي عن الصلاة فيها التطوع المطلق. إنسان يقول: أنا أريد أتقرب إلى بصلاة، أما يصلي صلاة لها سبب، دخل المسجد من عادته أنه يصلي كلما توضى صلى ركعتين، يريد يستخير، أراد يصلي صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر، أو صلاة الكسوف بعد صلاة العصر، ذوات الأسباب مستثناة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما لما كان في منى أيام عام حجة الوداع، فلما سلم وجد رجلين جالسين، فقال: لما لم تصليا؟ مع أن الرجلين قد صلوا الفجر، فالآن في وقتهما إيش؟ وقت نهي. فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكم وجئتما فصليا فإنها تكون لكم نافلة. فأمرهم بإعادة الصلاة مع أنهم قد صلوا، لكن لها سبب. إذا جئت مسجد جماعة وجدت جماعة قائمة تصلي، صلي الثانية تكون لك نافلة. يقول هل يجوز صلاة الفجر في جماعة الساعة 7 صباحا أو 10 صباحا؟ إذا كان ناموا غصبا عنهم مسافرين فتعبوا وناموا وما استيقظوا إلا الساعة 7، نعم. النبي لما نام مع أصحابه في غزوة تبوك لما قاموا وتوضوا وأذنوا وصلوا السنة ثم صلوا الفجر بعد أن ارتفعت الشمس. أما أنهم يتعمدون يأخرون الصلاة إلى طلوع الشمس، نعوذ بالله. هذا كما ذكر أهل العلم، بعض أهل العلم أنه مخرج من ملة الإسلام، لكن إذا كان هناك عذر نعم يصلون. يقول هناك من الناس من يصلي خلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يريد نصيحة. نقول نعم، على المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يتعلم أحكام الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. فيجب أن المسلم يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب الصلاة بيّنه أهل العلم بيانا ما بعده بيان، كتب الحديث كلهم أفردوا بابا للصلاة يذكرون الحديث الواردة في الصلاة، كتب الفقه يريدون كتاب الصلاة ويبينون فيه أحكام الصلاة، وهناك كتب خاصة في الصلاة. فالإنسان يتعلم كيف يصلي، لأنه دخل رجل في هذا المسجد المبارك والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فجاء رجل فقام يصلي ينقر صلاته، فلما جاء سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك 3 مرات، يذهب يصلي ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال له في الثالثة والله لا أحسن غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وذكر الحديث وهو يعرف بحديث المسيء في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تصلي، مع أنه صلى. فكم من الناس الآن يصلي وهو لم يؤدي الصلاة؟ تعلم يا أخي الصلاة، هذا شيء واجب علينا، ترى أهم من أن تعلم بعض علوم الدنيا، لأن الله خلقنا للصلاة وغيرها من العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليس عيبا أنك تسأل عن أمر دينك، والحمد لله الآن يسر الله العلم، تسمع كلام أهل العلم تجده على الشبكة العنكبوتية شبكة الانترنت، تسمع كلام الشيخ الفلاني يتكلم، هناك كتب مؤلفات، هناك دروس. تعلم صلاتك وما يجب عليك حتى تصلي صلاة مقبولة، لأن الصلاة هي ركن الدين. وكذلك يجب عليك أن تتعلم الأحكام التي تشترط لها كالطهارة، تعرف كيف لابد تتوضأ، كيف تتوضأ، كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم الإنسان هذه الأمور، تعرف ما هي مبطلات الصلاة، ما الذي ينقضها. إذا كنت نائما لابد تتوضأ، إذا استيقظت من النوم، إذا خرج منك البول أو الغائط أو الريح انتقض وضوءك، لابد أن تعيد الوضوء. وهكذا بقية أحكام الصلاة وشروطها. ولهذا قال العلماء في قوله وأقيموا الصلاة، قالوا إقامتها هو الإتيان بها خالصة لله، صلي لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، تأتي بها تصلي لله مخلصا بها، أيضا في وقتها، ما تصلي قبل دخول الوقت ولا تؤخر. بعض الناس ينام من غير عذر يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها مع الجماعة، جماعة المسلمين. إذا كنت تسمع النداء كاملة الأركان لها 14 ركن، والشروط لها 9 شروط، الواجبات لها 8 واجبات، وما تيسر من السنن وهي كثيرة، أكثر من 25 سنة. فيتعلم الإنسان حتى يعبد الله على يقين وبينة، حتى يلقى الله عز وجل وهو على خير ويرجو خير. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع، خرج مسافة قصر، فإنه يجب عليه أن يذبح شاة لفقراء مكة، لأن طواف الوداع قد فات. كان الواجب عليه يطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى المدينة أو لغيرها، ولو رجع إلى مكة بعد ذلك لا طواف عليه، ليس عليه طواف وداع. لكن طواف الوداع إذا أراد أن يخرج الحاج من مكة لا يجوز له أن يخرج إلا بعد طواف الوداع، إلا من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحائض أو النفسة. بدليل حديث ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يخرجون من منى ومن غيرها إلى بلدانهم، فأمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، فالواجب على كل واحد أن يستغفر الله ويذبح شاة لفقراء مكة.